فاطنة في أوائلها فصل الدفن شيء، وهو أنه اتفقت كلمة فقهائنا الأبرار، بل لعل فقهاء المسلمين جميعا، على أن الوجوب أو الواجب الدفن واجب كفائي أو وجوبه كفائي. كلام فيها تحديد معنى الكفائي في المقام، ثم الدليل على إثبات أنه كفائي. أما الجانب الأول وهو أنه ها هنا ما هو معنى الوجوب، فقد أفاد العالم رضوان الله عليهم منهم السيد منه الشيخ صاحب مصباح الهدى بلي على شرح على عروة الوثقى، قال في المقام وقال في بحث غسل الميت إذن، قال ما مفاده أنه إن كان الوجوب يتحقق الغرض منه بحيث لا يمكن التكرار فهو وجوب كفائي، مثل ما إذا وجب قتل أحد أو ذبح حيوان، ليش نودي القتل ذبح حيوان هنا، وقام هذا من يتمكن من ذلك فذبح حيوان أو قتل هذا الإنسان، فحين ذينا الغرض تحقق ولا يمكنه التكرار حين ذينا. والثانية هو أنه يمكنه التكرار ولكن ملاك الحكم قد تحقق، ملاك الوجوب وملاك الواجب قد تحقق، مثل في المقام فإنه التغسيل الميت وإن كان يمكن تكراره ولكنه الغرض وهو تطهير الميت قد تحقق، دفن الميت يمكن أن ينبش ويعاد دفنه ولكنه الغرض منه وهو ستر الميت عن السباع، وكستر الناس منع حفظ الناس من رائحته قد تحقق. ولذلك بما أنه قد تحقق الملاك أنا فالوجوب كفائيون. طبعا هذا الذي أفاد رضوان الله تعالى عليهم بظاهره مبنيون على التحافظ واضح، باعتبار أنه جعل كفائي والعيني والعيني وصفا للوجوب ليس للواجب، وما ذكر في تعريفه ينطبق على الواجب وليس على الوجوب. لا يمكن تكرار، تكرار الواجب لا يمكن، الغرض تحقق، غرض من الواجب تحقق وهو ذبح الحيوان أو قتل هذا الذي يستحق القتل. وكذلك بل الملاك الثاني وهو تحقق الملاك وهو حفظ من ميت من السباع وحفظ الناس من رائحته، هذا مرتبط إلى الواجب وليس مرتبط إلى الوجوب. أنت تقول وصف الكفائي ووصف العيني من أوصاف الوجوب وتأتي بما ينطبق على الواجب، هذا تحافظ واضح. ثم من أين لنا سبيل إلى معرفة مصالح الأحكام حتى نتمكن من معرفة الوجوب الكفائي والعيني والواجب الكفائي والعيني؟ ولأن المصالح والأغراض من الأحكام لا يعلمها أحد إلا الله، والراسخون في العلم هم يعرفون. كيف للفقيه معرفة الأغراض والمصالح حتى يتمكن من خلال معرفة الأغراض والمصالح يتمكن منهم تحديد نوعية الوجوب أو الواجب أنه كفائي أو عيني؟ ونفس هذه المشكلة وقع فيها صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه وغيره من أجلائنا الأبرار، فإنه صاحب الكفاية آدم مرتين أكد على أن الوصف الكفائي وصف للوجوب، حينما يقول هل إطلاق صيغة يقتضي أن الوجوب كفائي عيني أو تعيني أو تخييري، هناك يصرح بأن هذه الأوصاف كلها أوصاف للوجوب، ولذلك يبحث عن مفاد الصيغة ومفاد ما يدل على الصيغة. وفي المقام يعني في مقام تعريف الوجوب الكفائية، نسخة الكفاية مختلفة، في بعض النسخ الوجوب كفائي وفي بعضها الواجب كفائي، ولكن تعريف الذي أتى به هذا ينطبق على أنه وصف للواجب وليس وصفا للوجوب. فقال رضوان الله تعالى عليهم: إن تحقق الغرض من الواجب بإتيان بقيام البعض فالوجوب كفائي، وإن لم يتحقق إلا بإتيان كل أحدين فيكون هنا هذا وجوب أو الواجب عينيون. هذا التعريف إذن ينطبق على الواجب وليس على الوجوب، فأنت تقول هناك الوصف للوجوب وتأتي بتعريف هنا ينطبق على الواجب، هذا غير واضح. ثم يتوجه إلى صاحب الكفاية إذن ما قلنا قبل قليل في خدمة صاحب مصباح الهدى من أنهم هذا ربط بالغرض، من أين لنا أن نعرف أن الغرض من التكليف ما هو، وأنه ما هي المصلحة التي دعت المولى إلى إنشاء هذا الحكم. فإذن فهذا تحويل حوالة للمكلفين على أمر مجهول، فقال لا يعرفون مصالح، أنت من عوام الناس تعرف الوجوب الكفائي حتى يعرفون هذا أغراض والمصالح، هذا جدا يعني حالتنا على شيء مجهول. بل على كل حال، والذي قلناه في محله ونقول إن شاء الله في بحث الأصول هذا حيث هو مجال لهذا البحث، هناك قلنا ونقول إن التكليف قد يتوجم فاتنا شيء، وهو أنه غرض، قلنا غرض هناك فعلان، فعل من المولى وهو إنشاء الحكم، وفعل من العبد وهو إنشاء الواجب، إتيان بالواجب، ولكل من الفعلين فاعل، ولكل من الفاعلين غرضه من الفعل، وأنت تخلط هذا الغرض بذاك وذاك الغرض بهذا، هذا جدا غير واضح. فنحن نقدم في خدمة إخوتنا الأجلاء تعريف للوجوب الكفائي والعيني ولا ربط له بالغرض، فنقول التكليف إن كان موجها إلى الطبيعة بشرط انبساط الطبيعة على المصادي كلها، بحيث تتعدد الطبيعة بتعدد الأفراد، هذا موجوب عيني، فلكل واحد من أفراد حصة من الطبيعة، وتلك الحصة هذا يقتضي توجه التكليف إليهم. مثل الصلاة، فإن الصلاة كما لذلك من أين عرفنا؟ قال من ترك الصلاة أيما كان تارك الصلاة، طالما ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، هذا فمن كفر والإسلام من أفراد، كذلك إتيان الصلاة وترك الصلاة عياذ بالله إذن من كل فردين، هذا معنى وجوب على عيني. وعما إذا كان التكليف موجها إلى الطبيعة لا بهذا الشرط، لا بشرط انبساط الطبيعة وسريانها في المصادي كلها، بل الطبيعة بما هي طبيعة، الطبيعة بما هي طبيعة تتحقق بتحقق واحد من الأفراد، فإنذن المكلف طبيعة، طبيعة المكلفين وطبيعة التي تتحقق هذا ضمن أي فرد من أفراد، فعلى هذا يكون وجوب كفائيا على هذا، لأنه إذا قام بشخص قد تحقق الطبيعي في ضمن هذا الفرد هذا، ولذلك هذا نسميه وجوب كفائي. لاحظتم إخوتي الأجلاء، نحن لم نربط هذا تعريف لا بالغرض ولا بالمصلحة ولا بغير ذلك، هذا من المشاكل التي انزلقت إليها أقلام الأعلام رضوان الله تعالى عليهم جميعا، والحمد لله رب العالمين. كيف بل الله يعزكم، حمدت الله على نعمة هذا، هاي كذبت في قلبكم، لا على هاي المباحثة. على كل حال كيف ما كان هذا تعريف. فعلى هذا الأساس نحن نكون لا نتمكن أن نعرف أن الوجوب كفائي أو عيني إلا من المولى. هو يقولنا أن هذا الوجوب منصب على التبيع بشرط الانبساط أو لا بهذا الشرط. من أين نعرف؟ نعرف من المولى الذي أنشأ التكليف، هو نعرف. فعينئذ من الروايات من الأدلة الشرعية هذا نبحث أن هذا الوجوب كفائي أو عينيون، ولم نجد نحن في الروايات ما يدل دلالة واضحة على عهد الأمرين أنه وجوب عيني أو وجوب كفائي. ولكن اتفقت كلمة المسلمين وفقهائنا الإعظام رضوان الله تعالى عليهم جميعا على أن هذه الأحكام الموجهة أحكام متعلقة بالميت هذا كفائية، بمعنى أنه إذا قام أحد يسقط الباقي. لكن من الشارع بالإجماع الذي هو يوصلنا إلى كلام المولى هذا وإلى رضا المولى وهو الإمام أجل الله فرجه الشريف، هذا من طريقه عرفنا أن الوجوب هاونا منصب على تبيعة، بل من دون قيد على الانبساط وبدون قيد على الانتشار. بل فعلى هذا عرفنا بالإجماع أن الوجوب كفائيون وليس هذا بالغرض والمصالح وغيرها من الطرق. هذا ثم صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه قال لا بد من توجيه الميت إلى القبلة، وهذا قد استدللنا عليه بروايات أنه توجيه الميت إلى القبلة واجب. ولكن رضوان الله تعالى أضاف قيدا وهو بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق. هذا يكون هذا ينطبق على من هو مطالب بالتوجه بل إلى طرف هذا الجنوب، هذا من هذا في القرى الأرضية من صلاة لأجل صلاة. يعني بعبارة أخرى من هو يسكن هذا أو يدفن هذا والقبلة منه في طرفها الجنوب ولا يأتي في الجميع. فكأنه رضوان الله تعالى عليه كان ناظرا إلى هذا سكنة العراق سكنة النجف وكربلاء، هذا أضاف هذا القيد. وإلا كما أفاد سيد العظم رضوان الله عليه قد يحدث دور هذا مثل إذا كان إنسان ما ساكن في مكة دفن هذا في طرفه، هذا قد يكون رأسه إلى المغرب، قد يكون إلى المشرق، وقد يكون إلى الجنوب، وقد يكون إلى الشمال. هذا فلكنه تواضعا رضوان الله تعالى صاحب العروة هذا كأنه يقول عن جي أكتب لنفسه ولمن حولي، مو أنه هذا يصل إلى العالم كله كعادة الفقهاء يتواضعون. هذا كما ذكرنا مثالين، مثال صاحب الجواهر ومثال سيد الحكيم رضوان الله تعالى عليهما. صاحب الجواهر لما أكمل كتابة الجواهر عهد تلامذتي عهد الفضلاء استأذن منه في الاستنساخ، قال شنو تستنسخ؟ قال جواهر، قال يعني كتبت النفس، ما كنت أصور فد واحد يحتاج إليه، هاي الدورة كاملة به رضوان حتى أكون أني أي فتوى هذا أسأل عنها حتى لا يكون إذا غائب دليل عن ذهني أفتح دفتر مالتي أكون دليل. هذا أنت تريد وكسا شيخنا أنت شو كتبت؟ خليني أستنسخ. فسمع له رضوان الله تعالى عليه. بل هكذا فقهاؤنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم ونحن نعتز بهم، هذا والشريعة تعتز بهؤلاء. سيد حكيم رضوان الله تعالى لما كتب المستكثر كان نقلي بل موسمت من لسانه الشريف بيني وبينه واسطة، بل قال أنه عندما قالوا خلينا نتبع سيدنا مرض قال ما أصروا؟ قال لا. بعد فترة رضا قال تبعوا. سيدنا استاكا كنت غير راضي على عن راضي. كان ذاك الوقت كان عندي نهو من الإحساس بالعجب نفسي أني كتبت مستمساك، فما حبيت أن يطبع وفي نفسي هذا المعنى أنه مالتي وأنه أني سويت. الآن على الحمد لله الله تعالى مكنني من سيطرة على نفسي، لو يطبع هذا الكتاب باسم غيرها ما عندي مانع، خلي الطلبة يستفيدون. لما وصل إلى هذه المرحلة من سيطرة على النفس يا لسمح حتى يحصم لهما يوم القيامة. هكذا فقهاؤنا الأبرار، فعذر صاحب العروة هو هذا، وإلا ما يصير يخفى عليه أنه هذا رأس دائما يكون إلى المغرب رأس يكون خاش، كيف ما ممكن. والحمد لله بالعالمين. العفو.